الحمد لله الذي عرف عباده بما شاء من أسمائه وصفاته، وأطلعهم على ما أراد من حقائق ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملأ قلوب من شاء من عباده بمعرفته المثمرة لخشيته. وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خليقته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته صلاةً وسلامًا دائمين بدوام فضله ورحمته. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون، لئن كانت ذنوب الخلوات من أعظم مفسدات القلب، فإن الأعمال الصالحات في الخلوات من أعظم أسباب صلاحه. ولهذا كان السلف يوصون ويتواصون بهذا النوع من الأعمال. يقول الزبير رضي الله تعالى عنه: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. ويقول بعض السلف: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. ولقد كان السلف يثنون على الرجل بهذه الخصلة العزيزة النادرة. فهذا ابن المبارك يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل رحمة الله عليهما تعالى، فيقول: ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثير صيام ولا صلاة إلا أن تكون له سريرة. ويسأل ابن المبارك عن إبراهيم بن أدهم، فقال: له فضل في نفسه وهو صاحب سرائر. أيها الإخوة، إن أعمال السر الصالحة لهي الترجمة الحقيقية للعبودية الباطنة، ذلك أن العبد عليه عبوديتان: عبودية باطنة وعبودية ظاهرة. وقيام الإنسان بالعبودية الظاهرة مع تعريه من العبودية الباطنة لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول العمل، فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر. فعمل القلب هو روح العبودية ولبها، فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. أيها المسلمون، إذا كان هذا هو موقع أعمال القلوب وهذا هو شأنها عند سلفنا الصالح، فخليق بالمؤمن أن يكون له موطئ قدم فيها وله نصيب منها. ومن تلك الأعمال التي ينبغي أن يكون للإنسان حظ منها في خلواته: التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فتلك وربي من أجل أعمال القلوب ومن أجل أعمال الخلوات، خاصة تلك الأسماء والصفات التي تدل على سعة علم الله واطلاعه وخبرته، كالعليم والسميع والبصير والباطن والقريب والخبير وغيرها. فالعبد حين يتعبد لله بها يتذكر إحاطة الله بالعوالم كلها، ويستشعر قرب الله منه، وأن ما أخفاه فهو ظاهر معلوم كله لله، وأنه لا يخفى عليه شيء من سريرته. كل هذا يعين العبد على تطهير السريرة التي هي عند الله عز وجل علانية، ويصلح له غيبته، فإنها عند الله تعالى شهادة. وكذلك يعينه على تزكية باطنه، فإنه عند الله ظاهر. ومن الأمثلة التطبيقية لهذا النوع من التعبد ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه محبة وشوقا إلى لقاء الله، وربما فاضت عيناه خوفا من المقام بين يدي الله تعالى إذا تحرك داعي المعصية. ومن عبادات الخلوات مناجاة الله تعالى والتضرع إليه، وخصوصا في وقت الأسحار ووقت هجوع العيون. ألسنا نقرأ القرآن الذي يحدثنا عن أهل الجنة؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومن أجل الأعمال التي يتعبد بها المؤمن في حال الخلوات، وهي عبادة قلبية، هي محبة الله عز وجل. فإن هذه المحبة هي التي تخفف أثقال التكاليف وتروض النفس وتطيب الحياة بها على الحقيقة. هذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وهي أثر من آثار التعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته. ومن عبادات الخلوات يا عباد الله صدقة السر التي يجتهد العبد في إخفائها، كما قال عليه الصلاة والسلام في أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كان زين بن العابدين ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، كان يعول عشرات البيوت في المدينة النبوية ويوصل الصدقات إلى أهلها ليلا، فلم يعرف ذلك عنه إلا بعد موته حينما رأوا سوادا في ظهره عند تغسيله. ولم تكن هذه هي العلامة الأبرز، بل كان الأبرز انقطاع تلك الصدقات بموته رحمه الله. ومن أجل العبادات في الخلوات يا أيها الإخوة الإخلاص لله عز وجل. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله لما سئل عن أقرب أحوال العبد من الله، قال: أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أسمعتها؟ أن يطلع الله على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. ذلك يا عباد الله أن المعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله هي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا. ويتبع ذلك أيها الإخوة من أعمال الخلوات الجليلة كراهيتك أن يطلع الناس على سريرة عمل بينك وبين الله. قال بعض السلف رحمهم الله: ثلاثة من أعلام الصدق: ملازمة الصادقين، والسكون عند نظر المتفرسين، ووجدان الكراهية لاطلاع الخلق على سرائر عملك. أيها المؤمنون، إن من وفق لعبادات الخلوات فسيجني ثمارا هضيمة في الدنيا والآخرة. فمن تلكم الثمرات أنها أحد أسباب دخول الجنة. فإن بلالا رضي الله تعالى عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: حدثني يا بلال بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال العلماء: ففيه دليل على أن الله تعالى يعظم المجازات على ما ستر العبد بينه وبين ربه مما لا يطلع عليه أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعمل بلال حتى سأله عن ذلك. ويستفاد منه أيضا أن من أعظم ثمرات إخفاء العمل أنه يتضاعف أضعافا كثيرة، ذلك أنه كسي حلة الإخلاص. أيها الإخوة، ومن ثمرات إخفاء العمل أنه سبب في حسن الختام، أسأل الله لي ولكم ذلك بمنه وكرمه. فإذا كانت دسائس السوء والعياذ بالله سببا في سوء الختام، كما في قصة الذي قتل نفسه بعد أن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب دسيسة سوء كانت في قلبه، إذا كانت هذه الدسيسة سببا في سوء الخاتمة، فإن السرائر الصالحة من أعظم أسباب حسن الخاتمة، نسأل الله من فضله. ومن ثمراتها الجليلة يا عباد الله أنها علامة على أن العبد ممن وفق للدخول في ركب المخلصين. المخلصين أهل الإخلاص الذي هو أعظم أسباب النجاة يوم القيامة، الإخلاص الذي أهله هم أسعد الناس حظا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤكد أيها الإخوة أن العامل إذا اعتاد على أعمال الخفاء ما أمكن فإنه يتربى على راحة أخرى، ألا وهي الراحة من مجاهدة النفس على إخلاص العمل ودفع مراءاة الخلق، لكن يبقى عليه مجاهدة نفسه على دفع العجب، فإن الشيطان لن يدعه ونفسه تتردد. ومن استعان بربه كفاه وآواه وأعانه. ومن ثمرات إخفاء الأعمال الصالحات في الخلوات أنها سبب للرفعة وحسن الذكر في الدنيا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه وقدره في النفوس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع، والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب فوجدته السريرة، فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ثمرات إخفاء الأعمال الصالحات في الخلوات أنها من أمارات صدق العبودية مع الله عز وجل. يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. رواه أحمد في الزهد. ومن ثمرات إخفاء الأعمال أنها من أسباب الرفعة والنجاة يوم القيامة، ذلك اليوم الذي قال الله عنه: خافضة رافعة يخفض فيها المراءون ويرفع فيها المخلصون الصادقون. ذلك اليوم الذي قال الله فيه: يوم تبلى السرائر. فتأمل أيها الموفق، تأمل أيها المتدبر لكلام ربك، تأمل في قوله تبلى السرائر، كيف عبر عن الأعمال بالسر. ذلك أن الأعمال نتاج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته ولا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا، وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته. أما يوم القيامة فتبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ويقول الإمام مالك رحمه الله: من أحب أن يفتح له فرجة في قلبه وينجو من غمرات الموت وأهوال يوم القيامة فليكن في عمله في السر، فليكن عمله في السر أكثر من عمله في العلانية. تأملها جيدا القائل مالك. ومن مالك؟ مالك هو الإمام الذي أثنى عليه عبد الله بن المبارك في الكلمة التي صدرنا بها حديثنا: لم يكن مالك صاحب صلاة ولا صيام، يقصد أنه لم يكن متميزا في ذلك، إنما كانت له سريرة صالحة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإن الإنسان الناصح لنفسه يا عباد الله حين يسمع ثمرات عبادات الخلوات خليق به أن يجتهد في البحث عن الأسباب التي تعينه على ذلك، ولعل من أبرزها تقوية علمه بمعاني أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، فإن ذلك من أعظم البوابات التي تملأ القلب خشوعا وخشية لله عز وجل. ألم تسمع قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ ألم تسمع ثناء الله عز وجل على أهل العلم الذين سبقوا هذه الأمة في حالهم مع القرآن الكريم؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى عن أهل العلم الذين سبقوا هذه الأمة: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فكلما زاد العلم المبارك المزكى ينبغي أن يكون أثره أكثر، خصوصا في حال الخلوات. وآية الإسراء التي ذكرتها عن أهل العلم دليل على أن تدبر القرآن والعيش معه من أعظم أسباب تحصيل هذا العلم، ومن أسباب الحصول على تلك الثمرات أن يلهج العبد بالدعاء لربه ويتحين أوقات الإجابة. فما دعي رب العزة بمثل سؤاله سبحانه على الإعانة على ذكره وشكره، والإعانة على إجلاله والإخلاص للعمل له في حال الخلوة. ومن الأسباب أيضا أن يكتم العبد ما يعمله من الصالحات التي يوفق لها وإن كانت قليلة. يقول عبد الله بن داود الخويبي رحمه الله، وهو أحد السلف الصالحين: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. ومن أسباب التوفيق لهذه الحال المباركة القراءة في سير الصالحين المخلصين، فإن لذلك أثرا ملموسا ومشهودا. خامس الأسباب المعينة التوبة سريعا إذا حصل من العبد هتك لستر الخلوات. يقول الربيع بن خثيم رحمه الله موصيا تلاميذه: السرائر السرائر اللاتي يخفين على العباد وهن عند الله بواد، التمسوا دواءهن. قالوا: وما دواءهن؟ قال: أن تتوب ثم لا تعود. ختاما يا عباد الله، تأملوا في هذه المقولة المسددة من بعض السلف رحمهم الله، يقول: إذا كانت سريرة الرجل أفضل من علانيته فذلك الفضل، وإذا كانت سريرة الرجل وعلانيته سواء فذلك النصف، وإذا كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا ممن رزق الخوف من مقامك يوم نلقاك. اللهم املأ قلوبنا خشية تحول بيننا وبين معاصيك، ويقينا يعلقنا برضوانك وجنتك، ويزهدنا بمعاصيك يا رب العالمين. يا رب العالمين يا رب العالمين، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح ما فسد من قلوبنا، اللهم أصلح ما فسد من قلوبنا، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم لا تهلكنا برياء يمحق ما يسرته لنا من عمل. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ بك أن نقدم عليك مفلسين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم عليك مفلسين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم عليك مفلسين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا، يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في بلاد الشام، وانصرهم في أفريقيا الوسطى، وفي فلسطين، وفي بورما، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يا حي يا قيوم، كن لهم عونا وظهيرا، إن تخلى عنهم المعين والظهير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط على أعدائهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يا قوي يا عزيز، يا من له جنود السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بأيديهم لكل خير يا رب العالمين، ووفق ولي أمر لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، وبصرهم بمواطن الزلال منهم، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.